وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله ورحمة الله وبركاته، سلام عليكم جميعا. سير إلى الله تعالى، سير إلى قائم آل محمد، صلوات وسلام عليه. الحلقة الثالثة بعد العاشرة. يا إمام، العالم في اضطراب، هياج واهتياج في شرق الأرض وغربها، حياتنا من دونك خواء، وقلوبنا بين خوف وارتياب، عيوننا بعدك فارغة، حتى أشواقنا تدور في فراغ، يا كل شيء في وجودنا، ويا رأس مال حياتنا، يا ذهب الذهب في ديننا، هل إليك من سبيل؟ باقون في الانتظار والموعد الحسين، حسين يا بقية الله زماننا ومكاننا، حسين ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، يا حسين. كان الحديث في الحلقة الماضية عن علاقتنا بإمام زماننا صلوات الله عليه، ما بين الأنس والجفوة، مسير باتجاه قائم آل محمد، ولا يكون هذا المسير جميلا من دون أن نأنس بعلاقتنا مع إمام زماننا. والإمام مثلما قال الرضا صلوات الله عليه هو الأنيس الرفيق، فهو رفيقنا في الطريق لكنه رفيق أنيس. الأنس في علاقتنا مع إمام زماننا لن يتحقق في هذا المسير من دون توفر مؤونة مناسبة لسيرنا في هذا الطريق. في هذه الحلقة أحدثكم عن مؤونة المسير. مؤونة المسير هي التي تكون باعثة على أنسنا ونحن نتحرك في هذا الطريق. مؤونة مسيرنا تتكون من أربعة أزواد. الأزواد جمع لزاد، والزاد ما يتزود به المسافر، قد يكون طعاما وقد يكون شيئا آخر، ما يحتاجه من ضروريات سفره، من ضروريات حركته، من احتياجات سيره. مؤونة المسير تتألف من أربعة أزواد. الزاد الأول، الزاد الأول الاستغفار. وحينما أحدثكم عن الاستغفار قطعا ألفاظ الاستغفار مهمة، لكن الأهم الحالة النفسية التي عليها الإنسان. الحالة النفسية أهم من الألفاظ. أيهما أهم، أن نردد ألفاظ الاستغفار ونحن لا نعيش حالة الاستغفار في نفوسنا، أو أننا نعيش حالة الاستغفار في نفوسنا من دون أن نردد ألفاظ الاستغفار؟ قطعا قطعا الحالة الثانية هي الأفضل والأكمل. الصورة الكاملة للاستغفار أن نردد ألفاظ الاستغفار مع حالة نفسية مستقرة في داخلنا، تطلب الاستغفار وتعيش حالة الاستغفار ولو لثوان، ولو لثوان، حتى لو قلنا مرة واحدة أستغفر الله ربي وأتوب إليه، نحن بحاجة إلى ثوان نعيش حالة الاستغفار في بواطن نفوسنا، أن نستشعر أننا بحاجة إلى مغفرة من الله ولو لثوان. نحن بحاجة للاستغفار يوميا يوميا، ولربما أن الإنسان ينسى وينسى وينسى، وهذه طبيعته، فعليه أن يجعل من أوقات الصلوات اليومية سببا لتذكر الاستغفار، أن يستغفر قبل صلاته بعد صلاته ولو لمرة واحدة، لكن بشرط أن يعيش ولو لثوان حالة الاستغفار في نفسه، أن يستشعر أنه بحاجة إلى مغفرة الله. الإنسان إذا لم يستشعر هذا المعنى يوميا وعلى طول أيام حياته سيكون متجبرا، سيميل إلى الطغيان. علاقة الإنسان بالاستغفار بهذا المضمون الذي بينته تدفع الإنسان إلى التواضع، تدفع الإنسان إلى الخشوع، تدفع الإنسان إلى أن يحتقر نفسه في ساحة الجلال الإلهي. أمر على بعض من كلماتهم صلوات الله عليهم، وأنا أقرأ عليكم من الكافي الشريف. هذا هو الكافي للشيعة، الجزء الثاني من طبعة دار الأسوة، طهران، إيران. إنها الصفحة 94 بعد 400. الحديث الثاني بسند الكليني عن عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إذا أكثر العبد من الاستغفار رفعت صحيفته وهي تتلألأ. لماذا؟ لأن الاستغفار عملية جلاء، لأن الاستغفار عملية إزالة للكثير من القذارات النفسانية. من هنا فإننا بحاجة للاستغفار، وهذا هو الزاد الأول من أزواد مؤونتنا في سيرنا إلى قائم آل محمد. إننا نتهيأ للوصول إلى غايتنا المنشودة. هذه عملية استحمام، هذه عملية غسل وتنظيف. الاستغفار ينظفنا، الاستغفار يطيبنا، يزيل أوساخنا. إذا أكثر العبد من الاستغفار رفعت صحيفته وهي تتلألأ، مثلما قلت لكم قبل قليل، ولو لمرة واحدة، قبل الصلاة، بعد الصلاة، قبل كل فريضة، بعد كل فريضة من الفرائض اليومية، بهذا الشرط، بشرط أن يعيش حالة الاستغفار ولو لثوان. هذه عملية تنظيف، هذه عملية جلاء. الحديث الثالث في الصفحة 95 بعد 400 بسند الكليني عن ياسر عن الرضا صلوات الله عليه قال: مثل الاستغفار مثل ورق على شجرة تحرك فيتناثر. صورة جميلة يرسمها لنا إمامنا الرضا صلوات الله عليه. هذه شجرة نفوسنا، هذه شجرة نفوسنا، والأوراق أوراقها أعمالنا سيئاتنا، فهذه الشجرة نفس الإنسان، أما أوراق الشجرة سيئاته أخطاؤه خطيئاته ذنوبه معاصيه نقائصه، قولوا ما تشاءون، المساحة مفتوحة في هذا الاتجاه بالنسبة لنا. الإمام يشبه الاستغفار في إزالة هذه النقائص كتحريك لهذه الشجرة، هناك من يأتي يحرك الشجرة بقوة، يهزها بقوة فتتساقط تلك الأوراق، فإن الاستغفار يجعل الذنوب ويجعل الأخطاء ويجعل النقائص تتساقط مثلما تتساقط أوراق هذه الشجرة. مثل الاستغفار مثل ورق على شجرة تحرك فيتناثر، فتتناثر أوراق الشجرة. الاستغفار يجعل ذنوبنا وأخطاءنا تتناثر هكذا. والمستغفر من ذنب ويفعله، يستغفر من الذنب وفي الوقت نفسه يفعله، هذه لقلقة، هذا ما هو باستغفار. والمستغفر من ذنب ويفعله كالمستهزئ بربه، هذا يستهزئ بربه. إذن لابد من أن نعيش الاستغفار في نفوسنا ولو لثوان، يا ليتنا نستطيع أن نعيش الاستغفار لساعات، لكن هذا بعيد المنال، بعيد المنال بالنسبة لنا. إننا نطمح أن نعيش الاستغفار ولو لثوان، ومع ذلك قد لا نوفق لهذا. الحديث الخامس بسنده، بسند الكليني، عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستغفر الله عز وجل في كل يوم 70 مرة، ويتوب إلى الله عز وجل 70 مرة. وقد مر الحديث عن التوبة المستديمة، هي هذه التوبة المستديمة. إنني لا أحدثكم في هذا البرنامج وفي غيره، لا أحدثكم إلا بما جاء في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، أو ما جاء في حديثهم المفهم بتفهيمهم صلوات الله عليهم. إمامنا الصادق يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أنه يستغفر الله عز وجل في كل يوم 70 مرة، ويتوب إلى الله عز وجل 70 مرة. قال الحارث ابن المغيرة، يقول: قلت، يسأل الإمام الصادق: كان يقول أستغفر الله وأتوب إليه؟ قال: كان يقول أستغفر الله، أستغفر الله 70 مرة، ويقول وأتوب إلى الله، وأتوب إلى الله 70 مرة. الحديث واضح، نبينا صلى الله عليه وآله يرسم لنا الطريق عمليا، يطبق البرنامج على نفسه لأجل الاقتداء به، وإلا فنبينا أسمى وأعظم وأجل وأكرم من أن يستغفر أو أن يتوب بالمعنى الذي نحن عليه، إلا إذا كان هذا الاستغفار والتوبة بمعنى فيما بينه وبين الله لا تصل عقولنا ومداركنا إليه. والأولى أن الأمر لأجل أن نقتدي به صلى الله عليه وآله. الحديث السادس بسنده بسند الكليني عن حسين بن زيد عن الصادق صلوات الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الاستغفار وقول لا إله إلا الله خير العبادة. الاستغفار وقول لا إله إلا الله خير العبادة. قال الله العزيز الجبار: فاعلم، في قرآنه، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فجاء الجمع بين التوحيد والاستغفار. ولهذا يقول صلى الله عليه وآله: الاستغفار وقول لا إله إلا الله خير العبادة. هذا الزاد الأول من أزواد مؤونتنا. أقول للسائرين في هذا المسير: لا بد من الاستغفار، وإلا فإن المؤونة ستكون ناقصة، وإذا كانت المؤونة ناقصة ستكون معيبة، وإذا كانت المؤونة معيبة فإنها لن تنفعنا في هذا المسير. فأول زاد من أزواد مؤونتنا الاستغفار، ولو لمرة قبل الصلاة أو بعد الصلاة. أتحدث عن الصلوات المفروضة بهذا الشرط، بشرط أن نعيش حالة الاستغفار ولو لثوان، ولو لثوان، أن نعيش هذا المعنى، أننا دائما في ليلنا في نهارنا، في صلاتنا في غير صلاتنا، في كل حال من أحوالنا بحاجة إلى مغفرة الله. هذه المغفرة دواؤنا، هذه المغفرة علاجنا، هذه المغفرة بلسمنا. فنحن بحاجة إلى الاستغفار على طول الطريق، على طول الطريق. الزاد الثاني من أزواد مؤونتنا إنه الزاد العجيب، إنه الزاد العجيب، الدعاء. الدعاء أكان دعاء مطولا، أكان دعاء قصيرا، الدعاء هو الدعاء. الألفاظ مهمة، ولكن الحالة النفسية هي الأهم. استشعار الإنسان من أنه بحاجة إلى الدعاء، ومعرفة الإنسان من أن الدعاء سبيل من سبل التواصل مع الله، عبر إمام زماننا
صلوات الله وسلامه عليه، فهو وجه الله. ونحن حين نتوجه إلى الله نتوجه إلى إمام زماننا، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ الدعاء بلسم شاف، بغض النظر عن كثرة الكلام الذي نقوله وقلة الكلام الذي نتلفظ به، قطعا قطعا أفضل الكلام ما جاء في أدعيتهم، ولكن الإنسان في بعض الحالات يريد أن يعبر عن نفسه، يريد أن يتكلم بكلامه الشخصي. إذا كان الإنسان يعيش حالة الدعاء فلا ضير في ذلك. صحيح أن الأفضل وأن الأكمل ما جاء في منظومة الأدعية والزيارات، لكن الأهم أن يعيش الإنسان حالة الدعاء. والمراد من حالة الدعاء أن الإنسان يستشعر الرقة، وأن الإنسان يستشعر الضعف والهوان بين يدي الله، ويستشعر أنه بحاجة، يريد أن يتكلم، يريد أن يقول، يريد أن يعترف بأخطائه، يريد أن يلوم نفسه، يريد أن يتذكر نعم الله، يريد أن يسبحه، يريد أن يحمده سبحانه وتعالى بحسب الحاجة النفسية للإنسان. فحاجة الإنسان تختلف من شخص إلى آخر، وحاجة نفس الشخص تختلف من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن ظروف موضوعية إلى ظروف موضوعية أخرى تحيط به. لازلت أقرأ عليكم من الكافي الشريف من الجزء الثاني من الطبعة نفسها. هذه الصفحة هي 59 بعد 400. الحديث الثالث من الباب الذي عنوانه باب فضل الدعاء والحث عليه، بسنده بسند الكليني عن ميسر بن عبد العزيز عن الإمام الصادق صلوات الله عليه قال: قال لي يا ميسر ادعو ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه. حينما ترى حدثا من الأحداث، ترى أمرا من الأمور ألم بك في حياتك، في حياة القريبين منك، وكأن الأمر لا بد أن يقع، الإمام يقول لميسر هذا: عليك أن تدعو ولا تقل من أن الأمر واقع واقع، عليك أن تدعو. يا ميسر ادعو ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه، إن عند الله عز وجل منزلة لا تنال إلا بمسألة، إلا أن يسأل العبد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يغدق بعطائه علينا، مثلما نقرأ في أدعية شهر رجب: يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. ولكن هناك من العطاء من مقدماته السؤال، لا بد للعبد أن يسأل حتى ينال ذلك العطاء. إن عند الله عز وجل منزلة لا تنال إلا بمسألة، ولو أن عبدا سد فمه ولم يسأل لم يعط شيئا، فسل تعطى. يا ميسر، إنه ليس من باب يقرع إلا يوشك أن يفتح لصاحبه. ومن هنا ورد الحث على الإلحاح في الدعاء والمسألة. الصفحة 61 بعد 400، باب أن الدعاء سلاح المؤمن. ما هو السلاح؟ جزء من أزواد المؤونة، مؤونة المسير. مؤونة المسير فيها الطعام وفيها السلاح وفيها الشراب وفيها الثياب، هذه مؤونة المسير، هذه أزواد المؤونة. الحديث الثاني بسند الكليني عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: الدعاء مفاتيح النجاح، مفاتيح النجاح ومقاليد الفلاح. والمقاليد هي نوع من أنواع المفاتيح. الدعاء مفاتيح النجاح ومقاليد الفلاح. وإذا أردنا أن نقارن بين المفاتيح والمقاليد، فإن المقاليد تكون مختصة بالخزائن التي تشتمل على أثمن الجواهر وأعز حاجات الإنسان. الدعاء مفاتيح النجاح ومقاليد الفلاح، وخير الدعاء ليس بكثرة الكلام ولا بقلة الكلام، وخير الدعاء ما صدر عن صدر نقي وقلب تقي. المضمون أن يعيش الإنسان حالة الدعاء. ولذا فإن الإمام لم يتحدث هنا عن الصيغ اللفظية، وإنما ذهب إلى الجهة العميقة في الإنسان. وخير الدعاء ما صدر عن صدر نقي وقلب تقي. وفي المناجات والمناجاة حديث القلب. المناجاة حديث الروح بصدق، حديث باطن النفس من دون رتوش، بصراحة كاملة، هذه هي المناجاة. وفي المناجاة سبب النجاة، وبالإخلاص يكون الخلاص. فإذا اشتد الفزع فإلى الله المفزع. جهة النجاة واضحة: فإذا اشتد الفزع فإلى الله المفزع. هذه الكلمات قصيرة والجمل محدودة ووجيزة، لكن مضامينها واسعة واسعة جدا. هذا هو الذي نتحدث عنه في الزيارة الجامعة الكبيرة حينما نخاطبهم: وكلامكم نور. هو هذا النور، وهذا النور على نور وعلى نور وعلى نور، وهذا النور على النور. سيد الأوصياء يقول: الدعاء مفاتيح النجاح ومقاليد الفلاح، وخير الدعاء ما صدر عن صدر نقي وقلب تقي. وفي المناجاة سبب النجاة. قد يسأل سائل: ما الفارق بين الصدر النقي والقلب التقي؟ القلب هنا العقل، القلب هنا العقل، دائرة الفكر، قدرة الإدراك عند الإنسان. أما الصدر فهو هذا الوجدان، هذا هو القلب الذي في صدورنا. وخير الدعاء ما صدر عن صدر نقي وقلب تقي. واضح في أحاديث العترة، هناك قرن بين القلب والعقل، وتلك هي المعرفة. لأن المعرفة لن تكون معرفة ما لم تستقر في القلب والعقل في آن واحد بنفس المستوى بنفس الدرجة. هذه هي المعرفة، أن المضمون يستقر في العقل وفي القلب في الوقت نفسه بنفس المستوى. وخير الدعاء ما صدر عن صدر نقي وقلب تقي. وفي المناجاة سبب النجاة، وبالإخلاص يكون الخلاص، فإذا اشتد الفزع فإلى الله المفزع. نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله، إنه الحديث الثالث، نبينا الأعظم يقول: ألا أدلكم على سلاح ينجيكم من أعدائكم ويدر أرزاقكم؟ قالوا: بلى. قال: تدعون ربكم بالليل والنهار، فإن سلاح المؤمن الدعاء. ألا أدلكم على سلاح ينجيكم من أعدائكم ويدر أرزاقكم؟ قالوا: بلى. بلى يا رسول الله. قال: تدعون ربكم بالليل والنهار، فإن سلاح المؤمن الدعاء. الحديث الرابع بسند الكليني عن ابن القداح عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: الدعاء ترس المؤمن. الترس وسيلة اتقاء السيوف والرماح في المعارك والحروب، الذي يتترس يوفر لنفسه وسيلة حماية، يتقي ضرر الأسلحة التي تتوجه إليه. الدعاء ترس المؤمن. ومتى تكثر قرع الباب يفتح لك. في الصفحة 62 بعد 400 الحديث السابع بسنده بسند الكليني عن عبد الله بن سنان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الدعاء الدعاء أنفذ من السنان الحديد. السنان رأس الرمح، فالدعاء أنفذ منه، لأن حامل الرمح حين يوجه رمحه إلى إنسان أو إلى شيء آخر، فإن السنان سنان الرمح سينفذ في الإنسان أو في الشيء الآخر. الدعاء أنفذ من السنان الحديد. باب أن الدعاء يرد البلاء والقضاء. الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن حماد بن عثمان قال سمعته يقول، سمع الإمام المعصوم يقول إن الدعاء يرد القضاء، ينقضه، ينقضه كما ينقض السلك وقد أبرم إبراما. السلك هو الذي يكون مصنوعا، يكون مصنوعا من مجموعة خيوط تلف بطريقة أن يلتوي بعضها على البعض الآخر. هذه الخيوط قد تكون من الصوف وربما تكون من شيء آخر، وربما تكون من مادة معدنية. فإذا ما نقض أن تشتتت أجزاؤه، أن تفككت خيوطه، فإن الدعاء يرد القضاء ينقضه كما ينقض السلك وقد أبرم إبراما. حتى لو كان القضاء قد أبرم إبراما بنحو قطعي قدر هذا الأمر، فإن الدعاء قادر على نقضه. الحديث الثاني بسنده بسند الكليني عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا الحسن، إنه إمامنا الكاظم صلوات الله عليه، يقول إن الدعاء يرد ما قد قدر وما لم يقدر. قلت وما قد قدر عرفته، فهذا قد كتب، فما لم يقدر؟ قال حتى لا يكون، وليس مقدرا ولكن ربما سيقدر، فإن الدعاء يمنع تقديره حينئذ قبل أن يقدر. فإن الدعاء يرد المقدر ويمنع تقدير الذي يمكن أن يقدر، هذا هو مراد الحديث. الإمام يقول إن الدعاء يرد ما قد قدر وما لم يقدر. قلت عمر بن يزيد يسأل الإمام، قلت وما قد قدر عرفته، هذا شيء قد قدر وكتب وقضي، فما لم يقدر ما معنى؟ قال حتى لا يكون. الحديث الثالث بسنده بسند الكليني عن بسطام الزيات عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن الدعاء يرد القضاء وقد نزل من السماء. في حالة تفعيل الملائكة كانت في حالة تفعيل لهذا الأمر، إن الدعاء يرد القضاء وقد نزل من السماء وقد أبرم إبرامه. درجته في التقدير درجة الإبرام، وتحول إلى مرحلة التفعيل ونزل الأمر من السماء إلى الأرض، ومع ذلك فإن الدعاء يرده ردا. أية قوة، أية قوة في هذا الدعاء! ولكن لابد أن يعيش الإنسان حالة الدعاء. الدعاء كلام لكنه يستند إلى حالة يعيشها الإنسان. الحديث الرابع بسند الكليني عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه قال: قال علي بن الحسين صلوات الله عليهما: إن الدعاء والبلاء ليترافقان إلى يوم القيامة. فإذا كان البلاء هناك الدعاء لدفع البلاء، لكن هل ينجح الإنسان في دعائه؟ هل يوفق الإنسان في دعائه؟ ذلك أمر آخر. لكن السنن الإلهية تقول من أنه إلى جانب البلاء هناك الدعاء. إن الدعاء والبلاء ليترافقان إلى يوم القيامة. إن الدعاء ليرد البلاء وقد أبرم إبراما. باب وسيع وساحة فسيحة، لكننا في غفلة عنها. هذه ثقافة العترة، وهذا هو منطق العترة، هذا هو المنطق العلوي. هذا علي يفهمكم بعدي، هذا هو التفهيم العلوي، هذه قواعد المنطق العلوي، هذه قاعدة من قواعد المنطق العلوي. إن الدعاء والبلاء ليترافقان إلى يوم القيامة. الحديث الخامس بسند الكليني عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه: الدعاء يدفع البلاء النازل وما لم ينزل الذي قدر ولم يفعل، الذي قدر ولم يفعل. الأحاديث تخبرنا من أن الدعاء يرد القضاء في مرحلة الإبرام، ويرد ما يمكن أن يقدر، ليس مقدرا، ما يمكن أن يقدر، ويرد القضاء بعد إبرامه وقد فعل، نزل من السماء، ويرد القضاء الذي أبرم إبراما ولكنه لم يفعل إلى هذه اللحظة، لم يأتي وقت تفعيله. الدعاء يرد كل أنواع التقدير، هكذا يقول إمامنا السجاد: الدعاء يدفع البلاء النازل وما لم ينزل. الحديث السادس بسند الكليني عن زرارة عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه قال: قال لي ألا أدلك على شيء لم يستثني فيه رسول الله وإنما جعله مطلقا مفتوحا؟ قلت بلى. قال: الدعاء يرد القضاء وقد أبرم إبراما، وقد أبرم إبرام وضم أصابعه، أبرم بنحو قطعي. فإمامنا الباقر يعلمنا هذه القاعدة، إنها قاعدة نبوية، من أن النبي صلى الله عليه وآله لم يجعل لهذه القاعدة استثناءات. ألا أدلك على شيء لم يستثني فيه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قلت بلى. زرارة يقول: قلت بلى. قال: الدعاء يرد القضاء وقد أبرم إبراما. لا توجد استثناءات في هذه القاعدة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا ظالعا وفي جميع أسألك سؤال من اشتدت صعوبته وأنزل بك عند الشدائد الحاجة وأرمى فيما عندك رغبته.
لازلت أقرأ عليكم من هذا الباب الذي عنوانه أن الدعاء يرد البلاء والقضاء، في صفحة 63 بعد 400 من الجزء الثاني من الكاف الشريف من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل. الحديث السابع بسنده بسند الكليني عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: الدعاء يرد القضاء بعدما أبرم إبراما، فأكثر من الدعاء فإنه مفتاح كل رحمة ونجاح كل حاجة، ولا ينال ما عند الله عز وجل إلا بالدعاء، وإنه ليس باب يكثر قرعه إلا يوشك أن يفتح لصاحبه. الكلام واضح واضح. أعيد قراءة الحديث من دون شرح لأنه واضح وواضح جدا. الصادق يقول صلوات الله عليه: الدعاء يرد القضاء بعدما أبرم إبراما، فأكثر من الدعاء فإنه مفتاح كل رحمة ونجاح كل حاجة، ولا ينال ما عند الله عز وجل إلا بالدعاء، وإنه ليس باب يكثر قرعه إلا يوشك أن يفتح لصاحبه. الحديث الثامن بسند الكليني عن أبي ولاد قال: قال أبو الحسن موسى إمامنا الكاظم صلوات الله عليه: عليكم بالدعاء، فإن الدعاء لله والطلب إلى الله يرد البلاء، وقد قدر وقضي ولم يبق إلا إمضاؤه، فإذا دعي الله عز وجل وسئل صرف البلاء صرفة بالكامل ولم يبق لذلك البلاء من أثر. من الصفحة 64 بعد 400 من الباب الذي عنوانه باب إلهام الدعاء، والمراد من باب إلهام الدعاء إنه باب يشتمل على بعض الأحاديث التي تخبرنا عن هذه الحالة النفسية التي يعيشها الإنسان وقد انفتح قلبه وانفتحت روحه على ساحة الجلال الإلهي طالبة الدعاء. هذا هو المراد من إلهام الدعاء. الحديث الأول بسند الكليني عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: هل تعرفون طول البلاء من قصره؟ حينما ينزل البلاء عليكم هل تعرفون أن البلاء سيطول أو أن البلاء سيكون قصيرا؟ هل تعرفون طول البلاء من قصره؟ قلنا لا. قال: إذا ألهم أحدكم الدعاء عند البلاء فاعلموا أن البلاء قصير. حينما تهيمن على الإنسان حالة تدفعه إلى الدعاء لدفع البلاء فهذا يعني أن وقت البلاء قد حان انتهاؤه. هذه ألطاف الباري وأسباب رحمته بنا. هل تعرفون طول البلاء من قصره؟ قلنا لا. الإمام الصادق يقول: إذا ألهم أحدكم الدعاء عند البلاء فاعلموا أن البلاء قصير. باب آخر في الصفحة 65 بعد 400 باب التقدم في الدعاء. الحديث الثالث بسند الكليني عن هارون بن خارجة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن الدعاء في الرخاء حيث ليس هناك من شدة في البلاء على الإنسان، إن الدعاء في الرخاء يستخرج الحوائج في البلاء، فحينما يكون الإنسان داعيا وهو في حالة رخاء فإن حوائجه ستقضى، حينما يكون في حالة بلاء في وقت آخر. هناك عملية موازنة ما بين الأخذ والعطاء، الكون كله مبني على هذه الموازنة في الأبعاد المادية وفي الأبعاد المعنوية، في الأبعاد الدنيوية وفي الأبعاد الدينية. إن الدعاء في الرخاء يستخرج الحوائج في البلاء. الحديث الرابع بسنده بسند الكليني عن سماعة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: من سره أن يستجاب له في الشدة فليكثر الدعاء في الرخاء. هذه قاعدة أخرى من قواعد المنطق العلوي. من سره أن يستجاب له في الشدة فليكثر الدعاء في الرخاء. في الصفحة 66 بعد 400 باب اليقين في الدعاء، وورد فيه هذا الحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إذا دعوت فظن أن حاجتك بالباب سيستجاب الدعاء حينئذ. إذا دعوت فظن أن حاجتك بالباب. باب الإقبال على الدعاء، الحديث الأول بسند الكليني عن سليمان بن عمرو قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن الله عز وجل لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساهٍ. القلوب الساهية لا يستجيب الله دعاءها. إن الله عز وجل لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساه، فإذا دعوت فأقبل بقلبك ثم استيقن بالإجابة، هكذا يستجاب الدعاء. وهذا هو الذي كنت أشير إليه من أن الإنسان لابد أن يكون في حالة الدعاء. حالة الدعاء هي هذه، ليس مهما ما يتلفظ به الإنسان، المهم والأهم الحالة التي هو عليها. إن الله عز وجل لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساهٍ، فإذا دعوت فأقبل بقلبك ثم استيقن بالإجابة. في الصفحة 67 بعد 400 باب الإلحاح في الدعاء والتلبث. إلحاح وعدم استعجال، التلبث عدم الاستعجال. الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن عبد العزيز الطويل قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن العبد إذا دعا لم يزل الله تبارك وتعالى في حاجته ما لم يستعجل، فعليه أن يكون لحوحا وأن يكون متلبثا لا أن يكون مستعجلا. إن العبد إذا دعا لم يزل الله تبارك وتعالى في حاجته ما لم يستعجل. في الصفحة 68 بعد 400 من الباب نفسه الحديث الثالث بسنده بسند الكليني عن الوليد ابن عقبة الهجري قال: سمعت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه يقول: والله والله لا يلح عبد مؤمن على الله عز وجل في حاجته إلا قضاها له. هذه قاعدة أخرى من قواعد المنطق العلوي. الإمام هنا يقسم ليس طلبا لأن نصدقه، وإنما لتأكيد هذا المضمون. والله لا يلح عبد مؤمن على الله عز وجل في حاجته إلا قضاها له. الحديث الرابع بسنده بسند الكليني عن أبي الصباح عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن الله عز وجل كره إلحاح الناس بعضهم على بعض في المسألة وأحب ذلك لنفسه. اللحوح بين الناس مذموم، لكن اللحوح على الله ممدوح. إن الله عز وجل كره إلحاح الناس بعضهم على بعض في المسألة وأحب ذلك لنفسه. إن الله عز وجل يحب أن يسأل ويطلب ما عنده. هذا هو الزاد الثاني من أزواد مؤونتنا، مؤونة سيرنا: الدعاء الدعاء الدعاء، الإكثار من الدعاء. إمام زماننا أمرنا بذلك، وسأعود إلى هذا الموضوع. وأكثر من الدعاء بتعجيل الفرج، الإكثار من الدعاء أمرنا به. لكننا إذا أردنا أن نوجه نظرنا إلى أهم أمر نطلبه في الدعاء، قطعا هناك أمور كثيرة، إلى أهم أمر نطلبه في الدعاء، الأمر الأول العاقبة الحسنى، العاقبة الحسنى. والعاقبة الحسنى لن ينالها الإنسان إلا بنظرة لطف من إمام زمانه. فأهم شيء يطلب في هذا المسير أن يطلب الإنسان نظرة لطف من إمام زمانه، أن يكون لحوحا لحوحا على هذا الأمر. وهنيئا له إن نال نظرة لطف من إمام زمانه. أكان يطلب التوبة فإذا نظر إليه إمام زمانه نظرة لطف قبلت توبته؟ أكان يطلب غفران ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر إذا نظر الإمام إليه نظرة لطف غفر الذنوب؟ أكان يريد فتحا مبينا في حياته، فتحا مبينا في عقله في قلبه في روحه، وهو يدعو بهذا الأمر. إذا نال نظرة لطف من إمام زمانه تحقق له هذا الفتح المبين الذي يسعى وراءه. وهكذا وهكذا في كل شؤون حياة الإنسان، في شؤونه الدينية وهي الأهم، وفي شؤونه الدنيوية وهي شؤون مهمة أيضا. نذهب إلى فاصل.
وعلى طل سبق السعودة في الزهودة هممهم، وعذبا في معين المعاملة شربهم، والطوبى في مجلس الأنس سرهم، وأملا في موطن المخوفة سربهم، واطمألت بالرجوع إلى رب الأرباب أنفسهم، وتيقنت بالفوز والفلاح أرواحهم، وقرت بالنظر إلى محبوبهم أعينهم، واستقر بإدراك السؤل ونيل المأمول قرارهم، وربحت في بيع الدنيا بالآخرة تجارتهم.
زادنا الأول في مؤونة سيرنا الاستغفار، وزادنا الثاني الدعاء، وقمة الدعاء، قمة الدعاء في المسير هذا أن نطلب نظرة لطف من إمام زماننا، وحينئذ سنصل إلى توفيق عظيم. فنظرة اللطف هذه رعاية وعناية وتسديد قطعا بحسب الإنسان. لا يوجد إنسان كامل، كلنا نعاني من النقص، وكل شخص نواقصه بحسبه، فما يأتيه من رعاية وعناية وتسديد بحسب ما هو عليه، بحسب ظاهره وبحسب باطنه. الزاد الثالث والذي يمكنني أن أقول وكل الصيد في جوف الفرى، وهذه الكلمة منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وكل الصيد في جوف الفرى. وهنا أقول وكل الصيد في جوف الفرى، في الزاد الثالث من أزواد مؤونة سيرنا. الزاد الثالث: اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الكلمة التي لا نعرف حقيقة معناها، مهما شرحنا ومهما فصلنا ومهما قلنا فإننا لا نعرف حقيقة معناها. أنا لا أتحدث عن المعاني التي تذكر في كتب اللغة، ولا أتحدث عن المعاني التي ذكرت في الأحاديث والروايات التي جاءت بلسان المدارات، حيث أن الأئمة صلوات الله عليهم يجيبون على أسئلة شيعتهم وهم يسألون عن معنى اللهم صلي على محمد وآل محمد. هذه المضامين موجودة في كتب اللغة، موجودة في كتبنا الحديثية. أنا أتحدث عن الصلة فيما بين محمد وآل محمد وبين الله، هذا شيء نحن لا نعرفه. هذه العبارة تتحدث عن هذه الصلة. لذا إذا أردنا
أن نرددها في أحسن صورة من معانيها، أن نقولها: اللهم صلي على محمد وآل محمد، بهذه النية، بهذه النية، مثلما هم أهل للصلاة عليهم من قبل الله، ومثلما الله أهل للصلاة عليهم، كما يصلي هو عليهم، كما هو أهل لذلك، وكما هم أهل لذلك. ما هو المضمون؟ تتوقف العقول، هذا شيء فيما بينهم وبين الله. تريدون أن تفهموا العبارة بحسب المعاني اللغوية أنتم أحرار، تريدون أن تفهموا العبارة بحسب الأحاديث التي جاءت بلسان المدارات أنتم أحرار، لكن المعنى الأصل في هذه العبارة نحن لا ندركه. اللهم صلي على محمد وآل محمد، مثلما هم أهل لذلك، ومثلما الله سبحانه وتعالى أهل لذلك أن يصلي عليهم. كما قلت لكم، وكل الصيد في جوف الفرى. اللهم صل على محمد وآل محمد، هذه العبارة نحن نحتاجها، نحتاجها كما نحتاج الهواء الذي نتنفسه. استغفارنا من دونها لا معنى له، دعاؤنا من دونها لا معنى له. ليس بالضرورة أن يكون استغفارنا لفظيا مشتملا عليها. الأدعية إذا أردنا لها الاستجابة فنحتاج إلى ذكرها لفظيا في أدعيتنا، لكنني لا أتحدث هنا عن الإيراد اللفظي في مرحلة الاستغفار أو في مرحلة الدعاء، وإنما أتحدث عن هذه الأزواد التي هي أزواد مؤونة سيرنا. إذا اكتفينا بالاستغفار فليس هناك من كفاية، وإذا أضفنا الدعاء إلى الاستغفار فليس هناك من كفاية، لابد من الصلاة على محمد وآل محمد. وأنتم انظروا، انظروا إلى أحاديثهم وقارنوا بين ما ذكر في الاستغفار وما ذكر في الدعاء وما سأذكره لكم هنا، قارنوا. الأصل هنا، الأصل هنا في الصفحة 82 بعد 400 من المصدر نفسه، من الجزء الثاني من الكاف الشريف، باب الصلاة على النبي محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم. الحديث الأول بسنده، بسند الكليني، عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: لا يزال الدعاء محجوباً حتى يصلى على محمد وآل محمد. هذه قواعد المنطق العلوي. حينما أحدثكم عن المنطق العلوي وعن قواعده وعن بديهياته وعن قواعد التفهيم، هي هذه، هي هذه، هذه القواعد التي من خلالها نفهم دينهم ونفهم حديثهم ونفهم قرآنهم ونفهم عقيدتنا. لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى على محمد وآل محمد. من هنا قلت لكم من أن الاستغفار لا يكفينا، ومن أن الدعاء مع الاستغفار لا يكفينا، لابد من هذا الزاد الثالث. الاستغفار يكون استغفارا مع الزاد الثالث، والدعاء يكون دعاء مع الزاد الثالث، مع اللهم صلي على محمد وآل محمد. لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى على محمد وآل محمد. الحديث الثاني بسنده بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: من دعا ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله رفرف الدعاء على رأسه، يبقى الدعاء مرفرفا على رأسه من دون ارتفاع، لن يرتفع إلى العرش. متى يستجاب الدعاء؟ إذا ارتفع إلى العرش. من دعا ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله رفرف الدعاء على رأسه، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله رفع الدعاء، رفع إلى العرش. الحديث الثالث بسنده بسند الكليني عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، إني أجعل لك ثلث صلواتي، ثلث صلواتي أنني أصلي عليك وعلى آلك الأطهار بالحد الذي تكون صلواتي هذه تمثل ثلث ما أقوم به من صلوات مفروضة، إني أجعل لك ثلث صلواتي، لا بل أجعل لك نصف صلواتي، لا بل أجعلها كلها لك، لساني لاهج بذكرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذن تكفى مؤونة الدنيا والآخرة، إذن تكفى مؤونة الدنيا والآخرة. هذه الرواية تشير إلى أن روح الذكر وروح العبادة وروح الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا الذكر هو الذكر الأكبر في ديننا، هذا الذكر هو الذكر الأعظم في ثقافة العترة الطاهرة. الحديث السادس عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله فأكثروا الصلاة عليه فإنه من صلى على النبي صلى الله عليه وآله صلاة واحدة صلى الله عليه 1000 صلاة في 1000 صف من الملائكة، ولم يبق شيء مما خلقه الله إلا صلى على العبد لصلاة الله عليه وصلاة ملائكته، فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور قد برئ الله منه ورسوله وأهل بيته. الحديث واضح لا يحتاج إلى شرح أو بيان. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله فأكثروا الصلاة عليه، فإنه من صلى على النبي صلى الله عليه وآله صلاة واحدة صلى الله عليه 1000 صلاة في 1000 صف من الملائكة، ولم يبق شيء مما خلقه الله إلا صلى على العبد لصلاة الله عليه وصلاة ملائكته، فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور قد برئ الله منه ورسوله وأهل بيته. في الصفحة 84 بعد 400، إنه الحديث 13 بسند الكليني عن عبد الله بن سنان عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تذهب بالنفاق، تطهر القلوب وتطهر المجالس وتطهر البيوت. ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تذهب بالنفاق. الحديث 14 بسند الكليني عن إسحاق ابن فروخ مولى آل طلحة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: يا إسحاق ابن فروخ، من صلى على محمد وآل محمد 10 صلى الله عليه وملائكته 100 مرة، ومن صلى على محمد وآل محمد 100 مرة صلى الله عليه وملائكته 1000، أما تسمع قول الله عز وجل: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هذا الاختلاف في عدد الصلوات من قبل العبد أو من قبل الله سبحانه وتعالى وملائكته راجع إلى اختلاف مراتب العبيد، راجع إلى اختلاف منازل العباد. الحديث 15 عنهم صلوات الله عليهم: ما في الميزان، إنه ميزان يوم القيامة، ما في الميزان، الميزان الذي توزن به الأعمال، ما في الميزان شيء أثقل من الصلاة على محمد وآل محمد، وإن الرجل لتوضع أعماله في الميزان، في ميزان يوم القيامة، فيميل به، يميل به، لن يكون راجحا، فيخرج الصلاة عليه فيضعها في ميزانه فيرجح به، لأن أثقل شيء في الميزان اللهم صلي على محمد وآل محمد. الحديث 16 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من كانت له إلى الله عز وجل حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد وآله، ثم يسأل حاجته، ثم يختم بالصلاة على محمد وآل محمد، فإن الله عز وجل أكرم من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط. إذ كانت الصلاة على محمد وآل محمد لا تحجب عنه من أي لسان، من أي لسان، من لسان المطيع ومن لسان العاصي. إذا أردتم تسهيل أموركم في الدين والدنيا فأكثروا من قولتي اللهم صل على محمد وآل محمد، وبهذه النية، بنية تسهيل أموركم في الدين والدنيا. إن كانت عندكم من مشكلة في الدنيا أو من مشكلة في الدين فأكثروا من الصلاة على محمد وأهل محمد، وليكن وردا ثابتا، العدد راجع إليكم، لأن المهم هنا هو إقبال القلب، ليس مهما أن تصلوا على محمد وآل محمد بلقلقة اللسان، المهم أن تصلوا بقلوبكم قبل ألسنتكم، أن القلب يصلي على محمد وآل محمد وبعد ذلك تأتي الصلاة على اللسان. لو فعلتم هذا مرة واحدة فإن أثرها سيكون واضحا واضحا عليكم. أعني لو فعلتم هذا مرة واحدة في كل يوم سيكون هذا واضحا واضحا بآثاره عليكم، بهذا الشرط أن تكون الصلاة في القلب أولا، أن قلوبنا تصلي، الألسنة بعد ذلك تأتي. جعل اللسان كما يقول الشاعر، جعل اللسان على الفؤاد دليلا، الحركة في الفؤاد أولا وبعد ذلك تأتي حركة اللسان. حتى لو صلينا لمرة واحدة سيكون لها من الأثر الواضح في حياتنا بحسب القاعدة العلوية، أيضا من قواعد المنطق العلوي، قليل دائم خير من كثير منقطع. الصادق يقول من كانت له إلى الله عز وجل حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد وآله، ثم يسأل حاجته، ثم يختم بالصلاة على محمد وآل محمد، فإن الله عز وجل أكرم من أن يقبل الطرفين في أول الدعاء وفي آخره ويدع الوسط، إذ كانت الصلاة على محمد وآل محمد لا تحجب عنه. الحديث 17 بسنده، بسند الكليني، عن عبد السلام ابن نعيم قال قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه إني دخلت البيت، البيت الحرام، المسجد الحرام، إني دخلت البيت ولم يحضرني شيء من الدعاء إلا الصلاة على محمد وآل محمد. فماذا قال له الصادق عليه السلام؟ أما إنه لم يخرج أحد من المسجد الحرام بأفضل مما خرجت به. هذه الرواية مهمة جدا، توقفوا عندها، تدبروا فيها، أعيد قراءتها. عن عبد السلام بن نعيم قال قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه إني دخلت البيت دخلت المسجد الحرام ولم يحضرني شيء من الدعاء إلا الصلاة على محمد وآل محمد. فماذا قال له الصادق صلوات الله عليه؟ أما إنه لم يخرج أحد بأفضل مما خرجت به. هذا هو الذكر الأعظم، هذا هو الذكر الأكبر. ومن هنا قلت لكم من أن الاستغفار من دون الصلاة على محمد وآل محمد لا معنى له، وكذلك الدعاء فهو محجوب، فهو محجوب. ومر علينا من أن الدعاء محجوب من دون الصلاة على محمد وآل محمد. هذه الروايات والأحاديث تشير بالدرجة الأولى إلى مضمون الصلاة على محمد وآل محمد في قلوبنا قبل ألسنتنا. نصلي على محمد وآل محمد بألسنتنا شيء حسن وسنة من السنن وأدب من الآداب، لكن هذا لا قيمة له من دون أن تصلي قلوبنا، لابد أن تصلي قلوبنا على محمد وآل محمد أولا وبعد ذلك تأتي ألسنتنا. فحينما أقول لكم إن الاستغفار لا قيمة له، لا قيمة له من دون أن تصلي قلوبنا على محمد وآل محمد. والدعاء محجوب من دون أن تصلي قلوبنا على محمد وآل محمد. أما ألفاظ اللسان تأتي بعد ذلك، تأتي في مرحلة متأخرة عن مرحلة صلاة قلوبنا على محمد وآل محمد. الحديث 18 عن عبيد الله ابن عبد الله الدهقان قال: دخلت على أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه فقال لي: ما معنى قوله تعالى الذي جاء في الكتاب الكريم: وذكر اسم ربه فصلى؟ قلت: كلما ذكر اسم ربه قام فصلى متوضئا متطهرا متجها إلى القبلة، قائما راكعا ساجدا إلى أن يكمل صلاته. قلت: كلما ذكر اسم ربه قام فصلى. فقال لي: لقد كلف الله عز وجل هذا شططا. إذا كان سبحانه وتعالى كلف الناس هكذا، كلما ذكروا اسم الله قاموا وصلوا، كيف يستطيع الإنسان أن يقوم بهذا؟ لقد كلف الله عز وجل هذا شططا، هذا فوق طاقة الإنسان. سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان فوق طاقته. فقلت: جعلت فداك فكيف هو؟ وذكر اسم ربه فصلى. فقال: كلما ذكر اسم ربه صلى على محمد وآله. هذا هو الذكر الأكبر، وهذا هو الذكر الأعظم. وذكر اسم ربه فصلى، كلما ذكر اسم ربه صلى على محمد وآله. واسم ربنا هو محمد، اسم ربنا محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل.
يا سيدي يا سيدي، فأسألك بذاتك
أزواد مؤونة سيرنا إلى قائم آل محمد صلوات الله عليه، الاستغفار أولا، الدعاء ثانيا، الصلاة على محمد وآل محمد ثالثا، الزاد الأخير الجامع بين الأزواد المتقدمة، الزاد الأخير جامع بين الاستغفار والدعاء والصلاة على محمد وآل محمد، هذا الجامع الذي تكتمل به مؤونة سيرنا إلى قائم آل محمد، زيارة محمد وآل محمد، زيارتهم من قريب حينما نزور قبورهم، نزور ديارهم، من قرب أو أننا نزورهم على البعد، التضاريس الجغرافية لا تحول فيما بيننا وبينهم، أكنا نزورهم في مساكنهم في بيوتهم أم كنا نزورهم من المنافي على البعد، فإنهم يسمعون كلامنا ويردون سلامنا ويشهدون مقامنا، هذه عقيدتنا بهم، أكنا نزور عن قرب أم كنا نزور عن بعد، أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي وتشهد مقامي، هذا المضمون نعتقده في زياراتنا لهم عن قرب أو عن بعد، هؤلاء هم أئمتنا، نحن لا نتحدث عن كائنات أخرى، حديثنا منحصر بمحمد وعلي وفاطمة والأئمة من ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم، حديثنا عن الذين نقول عنهم اللهم صل على محمد وآل محمد بعنوان الحقيقة
وعنوان الأصالة. الزيارة الجامع بين الأزواد المتقدمة، بين الاستغفار والدعاء والصلاة على محمد وآل محمد، حتى إذا نظرنا إلى التراكيب اللفظية في نصوص الزيارات فإن النصوص هذه تشتمل على الاستغفار وتشتمل على الدعاء وتشتمل على الصلاة على محمد وآل محمد. حينما أقول من أنها الجامع الذي يجمع هذه العناوين، لا أتحدث عن النصوص الملفوظة، وإنما أتحدث عن حقيقة الزيارة. النصوص الملفوظة تكشف عن مضمون حقيقة الزيارة. حقيقة الزيارة ليست في الألفاظ التي نتلفظها، وإنما في الحالة التي نعيشها، يعيشها الزائر مع المزور. هذه هي الزيارة. أما الألفاظ فهي طقوس من طقوس الزيارة. حقيقة الزيارة هي الحالة المعنوية، الوصال المعنوي ما بين الزائر والمزور، هذه هي الزيارة. الألفاظ والنصوص هذا جانب معرفي، جانب نظري، وجانب طقوسي. الزيارة ليست في تقبيل الأضرحة الشريفة، تقبيل الأضرحة الشريفة أو السجود على عتبات أبوابهم، هذه ما هي بالزيارة، هذه طقوس للزيارة. الزيارة مضمون حقيقي، يمكنني أن أقول عن هذا المضمون الحقيقي الوصال الروحي، الوصال القلبي ما بين الزائر والمزور. أما الألفاظ والحركات والتقبيل وحتى البكاء والدموع، كل هذا يمثل وجها ظاهريا للزيارة. أقرأ عليكم من كامل الزيارات لابن قولوي المتوفى سنة 368 للهجرة، وهذه طبعة مكتبة صدوق طهران إيران، في الباب 43 في الصفحة 31 بعد 100، إنه الحديث الثاني بسند ابن قولوي عن عبيد الله بن موسى عن الوشاء قال: سمعت الرضا صلوات الله عليه يقول: إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته. الحديث عن إمام زمان كل شيعة بحسب الزمان الذي يعيشون فيه. في زماننا إمامنا قائم آل محمد صلوات الله عليه. إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته، قطعا لرسول الله عهود في أعناقنا، قطعا لأمير المؤمنين عهود في أعناقنا، ولإمام الأئمة من ولدها لفاطمة عهود وعهود في أعناقنا، وللحسن والحسين وللعترة الحسينية من سجادهم إلى قائمهم، أجمعهم عهودهم في أعناقنا. لكننا في زمان إمامة القائم، العهود الفعلية في أعناقنا هي لإمام زماننا الحجة ابن الحسن. إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم. فحينما نزور قبورهم صلوات الله عليهم نحن نفي بعهود القائم في أعناقنا أولا، وبعهودهم هم صلوات الله عليهم الثابتة في أعناقنا أيضا، لكن الوفاء الأول لعهود قائم آل محمد فهو إمام زماننا. فحينما نزور الحسين إننا لا نفي بالدرجة الأولى للحسين هنا، نفي بالدرجة الأولى لقائم آل محمد. وهذا الذي أذكره دائما حينما أتحدث عن الخدمة الحسينية، وأقول للذين يقولون نحن خدام الحسين، أقول لهم خدمتكم بتراء إذا لم تكن خدمة مهدوية. خدمة الحسين من دون الخدمة المهدوية خدمة بتراء لا قيمة لها. اضحكوا على أنفسكم بهذه الخدمة. إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا لما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة. وفاء بالعهود والمواثيق لمحمد وآل محمد، ومن هنا فإن زيارتهم هي الجامع بين الأزواد المتقدمة. إذن مؤونة سيرنا استغفار ودعاء، وبعد ذلك الصلاة على محمد وآل محمد. سر كمال الاستغفار والدعاء ثم زيارتهم صلوات الله عليهم التي هي الجامع لكل الأزواد المتقدمة. وزيارتهم وفاء بالعهود والمواثيق. هناك عدة جهات في زيارتهم، أشير إلى بعض هذه الجهات. هناك الجهة المعرفية العقائدية. ماذا نقرأ في مقدمة الزيارة الجامعة الكبيرة؟ وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. موسى ابن عبد الله النخعي يقول لإمامنا الهادي صلوات الله عليه: علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم. علمه الإمام الهادي صلوات الله عليه الزيارة الجامعة الكبيرة، علمه القول البليغ الكامل: علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم. هذا هو الجانب المعرفي، بغض النظر أننا نقرأ الزيارة الجامعة الكبيرة بنصها المعروف أو أننا نقرأ زيارة أخرى، علينا أن نستحضر في كل زياراتنا من قريب أو من بعيد على الأقل أن نستحضر المعنى الإجمالي للزيارة الجامعة الكبيرة، أو أن نستحضر أهم القواعد فيها، أهم البديهيات فيها. حينما نزور بأي زيارة من الزيارات، من الزيارات المطلقة، من الزيارات المخصوصة، من الزيارات المنصوصة، أو من الزيارات التي نحن ننشئها، يمكننا أن ننشئ الزيارات بحسب الحالة النفسية التي عليها الزائر، وبحسب الظروف الزمانية والمكانية. فهذا الجانب هو الجانب المعرفي في زياراتنا له، وهناك الجانب النفسي في زياراتنا لهم صلوات الله عليهم. ما نقرأه في دعاء الاستئذان لزيارة السرداب الشريف أو زيارة الحضارات المقدسة لهم صلوات الله عليه، هذا الدعاء يرسم لنا الحالة النفسية المثالية للزائر. فماذا تقول كلمات هذا الدعاء؟ وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين، واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم، ونفوسنا تهوى النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم، حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم. فصلى الله عليهم من سادة غائبين، ومن سلالة طاهرين، ومن أئمة معصومين. اللهم فأذن لنا بدخول هذه العرصات التي استعبدت بزيارتها أهل الأراضين والسماوات، لأن الملائكة وفودهم متواصلة لزيارتهم، وكذلك الأنبياء نازلون لزيارتهم. أهل السماء هم الملائكة، وهم الكروبيون، وهم الأنبياء والأوصياء الذين يسكنون السماء. اللهم فأذن لنا بدخول هذه العرصات التي استعبدت بزيارتها أهل الأراضين والسماوات، وأرسل دموعنا بخشوع المهابة، وذلل جوارحنا بذل العبودية، نحن عبيدهم وأبناء عبيدهم وأبناء إمائهم، وذلل جوارحنا بذل العبودية وفرض الطاعة، حتى نقر بما يجب لهم من الأوصاف، ونعترف بأنهم شفعاء الخلائق إذا نصبت الموازين في يوم الأعراف، إلى آخر ما بقي من كلمات هذا الدعاء الشريف. هذه الكلمات تمثل الحالة النفسية التي يكون عليها الزائر. وقت الحلقة انتهى ولم ينتهي كلامي، سأكمل لكم حديثنا عن زيارتهم وعن مؤونتنا في سيرنا إلى قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، الذي هو سير إلى الله تعالى. سهرائيون نحن والهوى زهرائي، زهرائيون نحن والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.